الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نفتح كتاب الفقه الميسر، كتاب الجنائز، وقفنا عند صفحة 13. يجب على المريض أمور. الإنسان المريض حاسس أنه مرض احتضار، المفروض يلتزم بعض الأمور جاءت في السنة، منها الرضا وحسن الظن بالله تعالى عند الاحتضار. دي أهم حاجة، طبعا نحسن الظن بالله كل وقت، بس عند الاحتضار بالذات يعني ده أهم حاجة الإنسان محتاج لها. إذا شعر إن هو داخل على موت يحسن الظن بالله، خلاص الخوف هنا ما ينفعوش. هو الخوف ده في الدنيا عشان نشتغل، هو خلاص انقطع عمله، مريض في السرير وحاسس بالموت هيخاف إيه؟ الخوف مش قرب إلى الله في الوقت ده. في الوقت ده يشعر ويهتم إنه يحسن الظن بالله. لحديث صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فده المؤمن بيصبر في السراء والضراء، عند الاحتضار، عند ألام، تعبان، دخل المستشفى، يحرص جدا. الشيطان بيجتهد في وقت الضعف، ويجي عند الناس لما تبتدي تمرض يبتدي يدخل لها بقى: ايش معنى انت جرالك كذا، بص اتعمل فيك ايه، كنت طائع، عشان يخليها او يخلي الانسان المؤمن ده يفقد صبره ويدخل في سخط على الله ويسخط على اقدار الله، فيبقى موته طبعا سيئه. فنحذر ان الشيطان يجتهد على العبد حال الضعف والابتلاء والمرض. في ناس كتير تدخل على المستشفى تقول اصلي اما بقى كويسه، يعني لسه بنتك بتشكي يعني، تقول له يا ابويا بس لا ما بتحسن كده، ساقط على اقدار الله، مش راضي بقضاء الله، لما بقى يشفيني عارفه مساومه، لما يشفيني بقى اصلي له. اعوذ بالله، ايه ده ايه ده؟ فده بيحصل، بيحصل لضعاف الايمان، والشيطان يجي يجتهد عليهم في اللحظات دي. فاسال الله يرزقنا قوه في دين. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن احدكم الا هو يحسن بالله الظن. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال الله تبارك وتعالى، حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي. لا، واحد في حال الاحتضار بيظن إيه؟ قال إن شاء الله ربنا يغفر لي ويتجاوز عن سيئتي، هو الرحمن الرحيم، هو كذا وكذا، ابتدي يحسن الظن بالله، الله يعطيه ظنه، إنسان يقسم رحمة الله، خلاص أنا عند ظن عبدي بي. فنهانا وحذرنا رسول الله: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن بالله الظن. يعني ده وصية رسول الله، امسكي فيها ونعض عليها بالنواجذ. الحاجة اللي كمان على الإنسان هو شعر بالاحتضار أو أنه يعني في مرض لا يرجى أنه يقوم منه، كراهية تمني الموت، دي بينها أول الكتاب، لأنه حديث رسول الله قال: لا يتمنى أحدكم موت الدور النازل به، ولكن إن كان لابد قائلا: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. مش أكتر من كده. وإمتى ما يقول الدعاء ده؟ لو خشع نفسه الفتنة في دينه زي ما بينه. الحكم على برضو المحتضر أداء الحقوق، ودي صراحة يعني على رأس الأمر، أداء حقوق العباد إنها لا تغتفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. خلي بالك بقى من لفظ فليتحلله، لأن النهاردة بيجي الناس ظلمت عباد كتير، وواحدة مثلا عملت ذنوب كتير واختبت المسلمين بتاعته، وبعت رسالة على الواتساب: يا جماعة أنا بسألكم أن أنتوا تغفروا لي وتسامحوني، وأنا بتحلل من أي معصية أنا عملتها أو أي ذنب في حقكم. باطلة، رسالة باطلة، بدعية. يعني وقعت في محظورين، هي بدعة لأن ده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لناش كده: فليتحلل منه. يعني تروح لغاية عند بيتها وجها لوجه، توجهيها أو على التليفون وتقولي لها: أنا عملت واحد اتنين تلاتة سامحيني. رسالة جمعية، دي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. في نفس الوقت أنت ما حاولتيش تسعي أنه أنت تخلصي من هذا الذنب. فالناس مش فاهمة، ممكن يكون يعني بضعف العلم عندها، بنلتمس لجميع الأعذار، بس احنا بقى كطالبات علم المفروض الأمور دي تبقى واضحة عندنا، ونقعش في الغلطات اللي يقع فيها العوام. مش حاجة اسمها رسالة لكل اللي أعرفهم إن هم يغفروا لي ويسامحوني، كلام غير مقبول، ولا هيغفروا ولا هيسامحوا ولا ينفع أصلا. لابد ليه إن أنا أجيلي رسالة واحدة تقول لي انا كنت بغلط فيكي سامحيني. طب انا مش هسامحك. انا عارفه انت كنت بتقولي ايه، مش تقولي لي ايه الغلط، ما في غلط ممكن يتسامح فيه وفي غلط لا. يعني واحده اتكلمت عليا انا شخصي ممكن اسامحها، بس واحده مشيت تشوه سمعتي وتتكلم عليا وتهد رمز من رموز السنه وتخليني مشوهه قدام الطالبات، فصرفت قلوب الطالبات عني او كانت سبب، هسامحها؟ لا. مره واحده بعتت لقيت لي كده، انا غلطت فيكي على مدار سنين بتشتم عليا على النت، وانا ادركت ان انا غلطان، فبعتت لي تعتذر عن طريق واحده. قلت لها اسفه، مش حاجه شخصيه اسامحك فيها، بس زي ما شوهت الصوره قدام الطلبات ارجعوا لهم انا كنت غلطانه وظلمت الست دي، وهي على ما انا جايه للسنه يا جماعه، وانا اللي كنت مبتدعه وبعتذر، غير كده مش هسامحك. طب طبعا عملت ايه؟ ولا اما عادي جدا، ما لو في تقوى من الاول ما كانتش غلطت، وايه اللي كان ممكن يخليها ترجع؟ تقوى، لو في تقوى اصلا ما كانتش غلطت سنين تشتم وتسب على النت. فالمقصود انه ما فيش حاجه اسمها تقولي سامحيني، انا عارفه انت عملتي ايه عشان اسامحك. في حاجه اسامحها حاجه شخصيه فيا انا بسامح، لكن حاجه تضر دي لا مش هسامح، الا لما تعتذر على اللي انت عملتيه. وفي ناس بقى كمان حتى الحاجه الشخصيه مش هتسامح فيها. فالرساله يا جماعه دي باطله، فيعني يا ريت نبعد عنها. ناس مش فاهمه معلش بقى، يعني امرهم الى الله، لكن احنا كطالبات علم لا. عندي برضه حديث ابي هريره مرعب، انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا الله كده. سألهم من المفلس، قالوا له المفلس اللي ما عندوش دنيا ولا درهم ولا متاع، يعني ما عندوش اموال، فقير يعني. قال لهم لا، ده المفلس زي يوم القيامه عنده حسنات يعني كالجبال، صيام وصوم وزكاه واعمال قد كده، بس كان في الدنيا بقى قصف وسب وشتم وضرب، ها، فيقف له طابور كبير، ده خد من حسناته وده من حسناته وده من حسناته. طب يا رب خلاص ما عادش عندي ولا حسنه، اللي ظلمتهم في الدنيا خدوا كل حسناتي، الحسنات الصلاه اتاخدت والصيام والزكاه ما عادش حاجه. شوف بقى الكلام، ها، شوف يعني الموضوع ازاي. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فاذا فنيت حسناته، خلي بالك فنيت حسناته دي حطي تحتيه 100 خط، يعني كل حسنات الصلاه راحت، قعد يصلي 50 سنه ولا حسنه راحت، صيام 50 سنه راحوا، زكاه 50 سنه راحوا، لانه في بدايه الكلام صيام وصلاه وزكاه، كل ده خدوا حسناتهم، ما بقاش عنده ولا حسنه من 50 سنه، 50 سنه بيصلي الحسنات كلها راحت لغيره، 50 سنه بيصوم اتاخدت، 50 سنه بيزكي اتاخدت. يا الله، طب فوني بقى الحسنات كلها، كل شيء عمري وتعبي راح، اعمل ايه؟ قال لك لا، فيعطى هذا من حسناته وبعدين خلصت قبل ان يقضى عليه يؤخذ من خطاياهم. انت ظلمت فلان وفلان وفلان، طب ما فلان دول عندهم ذنوب، شيل شويه بقى منهم. فتخيلي واحد واقف بقى ظالم الناس، فتاخدي بقى سيئات مثلا فلان انت اختبتيها في الدنيا، فتاخدي مثلا من دي 100 سيئه ودي 100 سيئه ودي 300 سيئه ودي 400 سيئه، فتبقي كل ميزان حسنات طار للي ظلمناهم في الدنيا، واللي فضل والسيئاتهم كمان اترمت علينا، انت متخيله؟ وبعدين ثم يطرح في النار. الحديث اعلى درجات الصحه في صحيح مسلم. الناس تعرف الحديث بس ما عندهاش يقين. يقين ضعيف. والا مستحيل حد كان فتح بقه بكلمه فيها غيبه مسلمين او اذى مسلمين او خد اكل حق اموال الناس بالباطل او استعبط في اداء الحقوق، مستحيل. لكن اليقين ضعيف. لكن هو ده الحال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المفلس من امتي. خلي بالك، حطي برضه تحت كلمه امتي 100 خط، ده مش كافر. من امتي كان في يوم من الايام كان يوم في الدنيا بيصلي ويصوم ويزكي. الغيبه خطيره عظيمه، اصعب من ورقه لزنت. عارفه لزنت مره دي اهي عرفت وندمت وقيم عليها الحد، والنبي قال تابت توبه لو قسمت على 70 من ارض من اهل الارض لوسعته. شوفي الزنا حاجه كده تنفر زنا، يا نهار ابيض. بس هي زنت مره وخلاص انتهى الموضوع. ارحم من اللي عماله تختاب على مدار عمرها كله، او تنم، او تاخد حقوق العباد، او تاكل اموال الناس بالباطل. طرق بقى المظالم كتير. برضو عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يا للدرجه دي؟ كل واحد هيرجع الحق ما... لا محال، لا محال، كل واحد حقها. بيقول لك حتى الشاه خروف وخروف، معزه ومعزه. خروف عنده كان قرن، القرون بتاعه راح ناطح خروف من غير قرن. يوم القيامه اللي ملوش قرن ينطح اللي نطحه في الدنيا، لتمام لبيان وظهور كمال عدل الله. ده بين الحيوانات، اما ده احنا هيتعمل فينا ايه الناس اللي مش هنا خالص. طيب، عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر احد دعاني ابي من الليل فقال: ما اراني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واني لا اترك بعدي اعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان علي دينا فاقضي واستوصي باخواتك غير. ده عبد الله اللي هو ابو جابر قال له: انا شايف ان انا هتقتل، حاسس انا هموت بكره في الغزوه، ومن اول من الناس اللي هتموت يعني في الغزوه، وانا مشترك ورايا بعدي اعز منك يعني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندك اخوات بنات استوصي بيهم. بس الاول قال له اللي شاهد يعني حديثه جبته هنا: فان علي دينا فاقضيه. اول حاجه قالها له علي دين قبل حتى ما اقول له واستوصي بايه باخواتك، يعني وصعنا اخوات الاخوات البنات، بس قبلها قال له علي دين، يعني معروف الدين ملوش حل. هيجي دلوقتي معانا الدين الا الدين. كتابه الوصيه، انا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده. طبعا الوصيه هنا على الوجوب ولا على الاستحباب؟ انا كده جبت مساله بسرعه لان مكانها مش هنا، يعني في كتب الفقه ده مش محلها، لكن سريعا كده الوصيه الاصل فيها انها على الاستحباب. لكن اذا كان الشخص عليه ديون وللناس عليه حقوق ومحدش عارف الديون دي، لابد ان يكتبها في الوصيه، لانه عذابه في القبر هيبقى شديد ان لم يقضى دينه. هيجي معنا دلوقتي. يبقى الواحد عنده الطبيعي انا مش هوصي، مش يعني انا مش عايز اوصي، خلاص حر، كل واحد حر. لكن عليا ديون، انا واخده حاجه من حد، اكتبها في الوصيه: يا جماعه اول ما اموت فلان لي عندي كذا، فلانه ليها عندي كذا، الفستان اللي في الدولاب ده مش بتاعي، رجعوه لصاحبته، الخاتم ده كنت خدته منها في المكان الفلاني، الفلوس اللي في الدولاب اللي مكتوب عليها على الظرف صدقه، دي صدقه فقراء مش فلوسي، طلعوها الفقراء، وهكذا. عليا زكاه مال ما طلعتهاش، كانت الشهر اللي فاتت وما طلعتهاش، زكاه المال دي قدرها كذا، طلعوها من كده. اذا في حقوق لله او للعباد اكتبها واوصي بيها في الوصيه، عشان لو مت في اي لحظه ما اتحملش الذنوب. هذا بالك. لكن ما عنديش حاجه، ما فيش حقوق، مش مديون لحد، وما فيش حد ليه حاجه عندي، عايزه توصي بقى وتكتب مثلا انه الموت يبقى على السنه والجنازه تبقى على السنه، وببرأ من اي شيء في بدعه من النياحه والصياح ولطم الخدود وشق الجيوب وكل البدع، ابرأ ان انتوا تعملوا لي صوان وتشغلوا في قران، ابرأ الى الله ان انتوا تحطوا لي في نعش ما مغلق زي بتاع نصارى، انا عايزه على السنه، ابرأ الى الله ان انتوا تعملوا لي ضريح، انا عايزه اموت مدفونه في الارض زي مدافن البقيع المعروفه اللي هي على السنه، لحد او الشق وشبر في الارض. كل ده لابد ان هو يبقى معروف في الوصيه، عشان اهالينا مش على السنه في الغالب ومش فاهمين قوي، فيجي الواحد يموت يلاقي نفسهم بيجهزوه بطريقه كلها بدعه من اول الغسل الى الدفن، يجي معانا بقى البدعه اللي في الجنائز. الحاجه كمان بعد كده يعني الامور اللي على الميت، في بقى تلقين المريض عند الموت لا اله الا الله. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا اله الا الله. الحديث صحيح مسلم، والمعنى انه عند موتاكم يعني عند الموت يعني عند احتضار الموت يذكروا لا اله الا الله. لكن ده ادب وشيء مندوب، واجمع العلماء على ان هذا التلقين على هذا التلقين مكاره والاكثار. ليه؟ ممكن الاقي واحد ده خلاص شايفاه بيحتضر ولا اله الا الله، فما يقولش ولا اله الا الله ولا اله، فممكن مش قايل لا اله الا الله، تخليه يقوم طالع بكلمه يموت عليها. فبرضه يبقى في حكمه، المريض بيبقى خلقه ضيق وبيبقى تعبان، خاصة لو شعر هو قادم على موت غيب، أمور غيبية وربنا سماه مصيبة، الموضوع مش سهل أبدا أبدا، خدوه مع الله مسألة مش سهلة. فما جيش بقى في الوقت ده وهو في الوقت الحرج ده وفضل أضغط عليه، أنا ممكن بصوت عالي أقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، نفسي أنا كده، فهو يسمعني فيردد مثلا، لو حسيت إنه عصبي أو ما بيقبلش الوصية أو إن هو كده أقول لا إله إلا الله. وبعدين بذكية يعني مثلا لو ابوك ولا حد كده يعني يا بابا استغفر كده ان شاء الله تبقى زي الفل، استغفر كده ربنا وقول لا اله الا الله، ازقها له في النص، مش لازم غيره صراحة أقول لا إله إلا الله. طب كل الناس عارفة إن تلقين الميت بلا إله إلا الله فجيلك بتقول أنت هتموت فيزهق، لكن قول سبحان الله والحمد لله، الذكر بينزل سكينة، قول لا إله إلا الله، فهماني كده يعني. كل ده برضو أمور يعني عند الاحتضار وعند تلقين الميت لا إله إلا الله، لما نشعر بأنه محتضر الدعاء اللي بتقول. طبعا في حالة لو مات يحتاج إلى دعاء. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قول يا اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة. قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالها قولي إن لا يرجعون الدعاء اللهم جن في مصفاتي واخلف لي خير منها، فأخلفها أبو سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبو سلمة. طبعا ده كل الخير بيحصل بقى، واحد يبقى مسلم يعني خلاص دخل على الموت رجل أو امرأة، الأهل بقى جهل رهيب يعيطوا ويصوتوا ويلطموا وهتمين وهتعملوا، والملائكة موجودة في المكان، ملائكة بيأمنوا، الملائكة بيأمنوا. فأنا دلوقتي شوف النبي يقول إيه، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فيا رب اغفر له، الملائكة تقول أمين، يا رب ارحمه، الملائكة تقول أمين، يا رب خفف عليه سكرات الموت، الملائكة تقول أمين، تأمن على دعائك، يا رب اكرمه، يا رب كذا، يا رب. فلما مات أبو سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني خير ما يقول يقول، ليه؟ الملائكة بتأمن. فالكلام عند المحتضر يا جماعة لازم يكون في أدب النبوة، نتأدب أدب السنة، إني أدعي للميت وأسأل الله إنه يخف عليه سكرات الموت وينور قبره ويجعل خير أيامه يوم لقائه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة وكل كلام جميل، لأن بيأمن عليك مش بشر زيك، اللي بيأمن عليك ملائكة، اللي بيأمن على كلامنا ملائكة، فاهمة يعني إيه؟ يعني في الغالب هيستجاب الدعاء. فهقول بقى كل الخير اللي أتمناه للميت ده، مش هاجي في الوقت ده وأصوت وعيط والطم وهنعمل إيه وأنا حظي أسود والملائكة تقول أمين، فاش. في مسألة مشتهرة عند المسلمين، مشهورة عند المسلمين، مسألة سورة ياسين، قراءة سورة ياسين على الميت. في ناس عندها اعتقاد إنه نقرأ سورة ياسين عند الميت، اقرأوا ياسين على موتاكم، وغيرها من الأحاديث كلها لا تصح على رسول الله، كل ما جاء في ياسين لا يصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دي حاجة حتى الحافظ ابن حجر هنا جبت كلامه وقال يعني الحديث ضعيف والإسناد مجهول والمتن لا يصح ولا يصح في الباب حديث. ده كلام الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، قال يعني كل ما روي فيها ياسين ملخص كلامه لا يصح، قال الحديث ضعيف ومجهول ومضطرب، ما فيش حاجه اسمها ان انا الميت اقرا عليه سوره ياسين خالص، اقرا ياسين عن تكوى حديث لا يصح عن رسول الله. طيب ما على الحاضرين بعد الموت، طب واحد مات بقى نعمل ايه بقى؟ قلنا ان احنا نقول كلام طيب مش امريكا بتامن. اذا تيقن من الموت خلاص الشخص ده، يعني هو احنا قاعدين عنده ما بين الاحتضار فهندعي عشان الملائكه بتامن، لكن خلاص بقى مات تيقن مات، هنعمل ايه؟ اول حاجه هنغمض عين الميت، يعني عينه بتبقى شاخصه كده شايفه ملك الموت والاعوان والروح، وموضوع صعب، فنقفل عين الميت. لحديث ام سلمة رضي الله عنها اللي اخرجه مسلم في صحيحه، وفي قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقد شق بصره فاغمضه، يعني بص كده عينيه كده مركزه، ثم قال إن روحه إذا قبض تبعه البصر. ليه بيفضل عينيه بصة كده شايف روحه وهي بتقبض؟ عينيه شايفة الروح، الملائكة بتطلع الروح وبعدين ما توصل عند الحلقوم ياخدها ملك الموت هو اللي خرج الروح، وبعدين لا يدعوه في يده طرفة عين ياخدوها يحطوها في حنوط من الجنة وكفن من الجنة كان أهل الجنة. فالميت لما يموت شايف روحه، يا الله صعب 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 صعب. إن روح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقالوا لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في عين المهديين واخلفه في عاقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. دعالوا دعاء، شوف أديه عظيم، أديه عشان الملائكة بتقول أمين 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 أمين. فنبقى فاهمين كل هذه الأمور اللي هي يغفل عنها كثير مسلمين. يستحب خلع ثياب الميت ثم يسجى يعني يغطى بثوب يستره، وذلك لئلا يحمل جسمه يفسد. يا الله، لابد ان تجريد، لابد ان يجرد خالص، يغلل من ملابسه، ولانه هيغسلوه عريان، لا ما ينفعش نعار الميت، امال ايه؟ هيقلع الهدوم ويبقى هو متغطي بحاجه، الملايه متغطي، امال بيغسلوه ازاي؟ من تحت الملايه. ينفعش نعار بني ادم كده كما ولدته امه ويقف المغسل يغسله، ولا تقف المراه تغسلها، حرام، لا يجوز نظر المرء للعوره حتى لو كان ميت. فرجاء يعني، او ثم يغطى بثوب يستر جميعه كله. لحديث عائشه الاتي عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبره. حبره اللي هو الثوب من ثياب اليمن يعني. فلابد ان هو يغطى، ما ينفعش ان احنا نستهين في ناس يلا بسرعه مستعجلين، بالوقت هيعدي الدنيا تلاير، يعروا الميت يسيبوه كده كما ولدته امه يقفوا بقى يغسلوا، حرام، وهتكر العوره وسط يعني، حرام، لابد من ستر الميت. طبعا لا يموت محرم يعني في حال الاحرام، سبحان الله، يعني لا يخمر راسه، سبحان الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: اخر رجلا من بعيري فوقص فمات، نزل على البعير بتاعه ضربه مات، فقال: اغسلوه بماء وستر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. الله الله، يبقى يعني يتغسل، لكن لما يجي يكفن ما يكفنش بقى في الكفن هيجي معانا بتاع الميت العادي، لا، هم نفسهم البشكرين اللي بتوع الإحرام، وما تغطيش راسه، سيب راسه مكشوفة، هيبعث يوم القيامة ملبيا، لما مات على شيء بعثه الله عليه. المصارعة في تجهيزه برضه مهمة جدا، لو تأكدنا ان الشخص مات ما نقعدش بقى نتلكك ونتدلع ونركن الوقت، مش صح، مش صح. من السنة المصارعة في تجهيز الميت، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير، لعله قال: تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، عن رقابكم. قال لو خير هتقدموها ليه؟ هتقدم على الخير، وإن كان شر هتشيلوا شر ليه؟ فاسرعوا بمسألة الجنازة، مش اسرع يعني اجري بالنعش، لا، مش مقصود كده يعني على طول يعني. هل يجوز نقل الميت من البلد الذي مات فيه الى بلد اخر؟ واحد مات في بلد وبعدين دفنوه، خلاص، جه احد من اهله لا ما عجبوش المكان، عايز ابويا يدفن في البلد بتاعتنا، هل ينفع يقوم يخرجه من مدافن من المقابر ده وياخده ينقله لقبر تاني؟ نشوف كده. طبعا حديث جابر قال: لما كان يوم احد جاءت عمتي بابي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا القتل إلى مضاجعهم. جت يوم قتل، جت العمة عايزة تدفنوا في المقابر بتاعتهم، هيستخدوا تحطوا في المقابر بتاعتهم، سمع منادي عند الرسول قال: لا، ردوا القتل إلى مضاجعهم، سيبهم زي ما هو يعني، سيبه ما تنهوش. طبعا من أهل العلم من السلف ومن بعدهم خلاف في هذه المسألة، ذهب فريق من أهل العلم ومن أكثر إلى جواز نقل الميت ما لم يلحق به ضرر من تغيير ونحو بسبب نقله، ده أول فريق، لأنه لا يوجد دليل على المنع. أما حديث جابر متقدم فهو خاص بالشهداء، وليس في منع نقل الميت من بلد آخر، هذا مذهب المالكية والحنابلة وبعض أهل الزهر، خلاص. وذهب فريق إلى المنع، وحجتهم أن الشرع أمر بتعجيل دفن الميت، فإذا نقل تأخر الدفن، وهذا مذهب الشافعي. طب لو قعدنا ننظر المسألة كده نظرة فقهية، هنجد أنا ما عنديش دليل في الكتاب والسنة إن أنا أمنع حد ينقل الميت، واللي منعه زي الشافعيه منعه خافوا انه مساله تاخير دفن الميت، وان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاسراع بالجنازه. طب اذا زالت العله دي وان هو اتغسل واتكفن واتدفن خلاص، لكن عايزين ينقلوه، يعني انا عندي هنا نقله من بلد لبلد قبل الدفن او بعد الدفن، يعني في اي كان، فما فيش اي اشكال فيها خالص. قال ابو عمر اللي هو ابن عبد البر امام المالكيه: قد اجمع المسلمون كافه بعد كافه على جواز نقل موتاهم من دورهم إلى قبورهم، فمن ذلك البقيع مقبرة المدينة، ولكل مدينة جبانة يتدافن فيها أهلها، فدل ما ذكرنا من الإجماع على فاز نقل من نقل تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح. الحديث ضعيف أصلا، وليس في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برد القتلى يوم أحد إلا وضجع ما يرد ما وصفنا. والحديث المأثور ما دفن نبي إلا حيث قبض، برضو الحديث ده ضعيف، دليل ووجه على تخصيص الأنبياء بذلك والله أعلم، وأصلا حديث ضعيف. أما حديث عائشة في أخيها بذلك والله أعلم، لأنها أرادت دفنه بمكة لزيارة الناس القبور إلى آخر الكلام بتاع ابن عبد البر. وجبت لي كلام الحنفي الحنبلة في المغني وغيرهم. طيب إيه الراجح عشان ما طالش عليك الكلام؟ طبعا جاب لك أقوال أهل العلم كلها تقرئها كده بالاستفادة. والراجح والذي أختاره في صفحة 23، والذي أختاره في ذلك وأرجحه بعد عرض أقوال أهل العلم، وهو ما ذهب إليه، هو ما ذهب إليه الحنبلة والمالكية أو أن وافقهم أن نقل الميت مباح، وذلك لأنه لم يرد نص صريح صحيح بالمنع. فإذا كان في نقله مصلحة وغرض صحيح فلا بأس، وإن كان نقل الميت يلحق الضرر به كفساد ونحوه ففي هذه الحالة يكره نقله. كما قال أهل العلم، الذي قوي هذا عندي أن جابر نقل ولده بعد 6 أشهر وقد كان قتل في معركة أحد، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري وفيه فأصبحنا فكان أول قتيلا ودفن معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد 6 أشهر. جابر بن عبد الله بعد ما دفن أبوه كان دفن كان القتلى كانوا كتير، فكانوا بياخدوا 2 يحطوهم في قبر واحد، لأن حفر القبر مش سهل، يعني عشان يحفر مكان الصحراء كبيرة، بس عشان يحفر ينزل تحت حوالي 1.5 متر ولا متر شوية ويعمل لحد، الموضوع صعب ياخد وقت ومعركة وبتاع، فكانوا بياخدوا 2 يحطوهم في قبر واحد. بعد 6 شهور جابر بن عبد الله قال لا مش قادر أسيب أبويا مع حد، فخرجه ودفنه لوحده. فدل هذا على نقل الميت، مفيش إشكال سواء لقبر آخر أو لبلد آخر. فجعلته شاهد الحديث يعني، فجعلته في قبر على حدة. ده والله تعالى أعلم. الحاجة اللي بعد كده مبادرة قضاء دين الميت، دي مهمة جدا جدا جدا، تكتف الوصية لو عليك دين والأهل يبقوا عندهم حرص شديد إن هم يقضوا دين الميت. ليه؟ لأن عندي أدلة وأحاديث خطيرة مرعبة. يعني حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كله ذنب إلى الدين. يا الله، تعرفين الشهيد ده يا جماعة بتغفر له إيه؟ يعني من مناقب الشهيد لو أول ما يموت يغفر له في أول دفعة من دمه. خلي بالك يلقي، يعني لا يعذب في القبر، يوقي فتنة القبر، لا يفتتن في قبره، يتشفع في 70 من أهله، وزوج من 72 حور العين، سبحان الله الشهداء اللي هم درجة في الجنة ما بين الدرجة ودرجة ما بين السماء والأرض. فمناقب الشهيد رهيبة رهيبة. فتخيلي كل المنزلة دي والدرجات دي والمرقبة دي، بس لو ماتوا عليه دي لا، يغفر للشهيد، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، كل ذنب تتغفر أول ما يموت في أول دفع الدم، كل ذنب اتغفرت وما فيش فتنة قبر وما فيش أي فتن ونعيم ما بعده نعيم، بس لو عليه دين لا. يا الله. وحديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، أو من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقضي ديون العباد على قدر يعني طاقته، معه فلوس معه بتاع ما لوش في دنيا، فاللي بيموتوا عليه دين كان بيقضي له الدين. وحديث سعد ابن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم، 300 درهم وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عيالي، فقال أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقضي عنه. يا الله، عنده 300 درهم، فقال يعني أنا هديهم لأولاده ويستعملوا. رسول الله قال له أخوك محتبس بدينه بيتعذب، فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة، فقال فأعطيها فإنها محقة. قال فأعطيها فإنها محقة. كان عايز يخلي فلوس لولاده 300 درهم، قال أخوك محتبس بدينه الحق بسرعة سد ديون، فبسرعة راح سدد ديون. أنا فيش إلا درهمين فاضلين، درهمين اتنين، واحدة بتدعيهم امرأة وهي معاش دليل، قال ادهم له فأعطيها فإنها محقة. موضوع خطير. وحديث جابر رضي الله عنه كان في سنده ضعف، لكن بعض أهل العلم صححوه أنه قال مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل اللي هو في المسجد النبوي، ثم آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه. فجاء معنا أخذ طين، ثم قال لعل على صاحبكم دين، قالوا نعم ديناران. فتخلف فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله هم علي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء، فقال نعم فصلى عليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول ما صنعت الديناران، حتى كان آخر ذلك. وفي رواية أخرى ثم لقيه من الغد فقال ما فعل الديناران، قال قد قضيتهما يا رسول الله، قال الآن بردت عليه جلده. يعني كان فيه ضعف لكن الحديث برضو مرعب الحقيقة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث صحيح، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، إلا الدين، إلا الدين. شوف بين مناقب الشهيد ويعني والشهيد ده حاجة كبيرة قوي قوي قوي، ومع كده مش يعني إلا الدين. كل المناقب دي جميلة بس بعيد عن الدين. جواز الدخول على الميت وتقبيله ينفع؟ واحد مات ممكن أدخل عليه وأقبله، ممكن مفيش مشكلة. وحديث جاء بذلك كثيرة، منها حديث أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر على فرسه مما سكنه بالصبح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي. تيمم يعني قصد، كلمة تيمم في اللغة اللي هو القصد. فتيمم النبي وهو صلى الله عليه وسلم وهو مسجيا ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى، فقال بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. هو في حد بيجمع عليه موتتين؟ كتير. مش الجماعة الرجل اللي اختلفوا فيه مين اللي قتل القتيل، وربنا أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة وبعدين يضربوه بعضها، ضربوه قام من موته قال لهم معايا ورجع متين، مات مرتين. ولأ خدسهم الصعقة ماتوا وبعدين ربنا بعثهم تاني. وكتير واللي مرة على قرية وهي على عروشها وغيرهم من الناس بتموت وربنا يحييهم، وهتموت بقى الموتة الأخيرة ويحيوا تاني. فالمهم انه شاهد الحديث انه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم احد جاء بأبي مسجيم يعني برضو يعني غطى وقد مثل به كفار، مثلوا بجثته، تمثيل بجثة يقطعوا حتة من جسمه يشوهوها كده يعني. قال فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع، فسمعت صوت باكية أو صائحة، فقال من هذه؟ فقال بنت عمر أو أخت عمر. قال ولما تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. الله أكبر، الله أكبر. ايه ده، الناس دي اللي بتموت دي ملايكة بتظلها وهي ملايكة تغسلها، واحد يموت عشر رحمن يتهز ليه؟ ايه الناس دي؟ طيب الحسبة في المصيبة، على المصاب ان يصبر ويحتسب ويرضى ويستسلم لقضاء الله وان يستعين على ذلك بالصبر والصلاة. خلاص هو شخص مات، هنصوت هنلطم هنعمل هناخد ذنوب ومش هيرجع من موته تاني. والكلام ده ما بيجيش في عشية وضحاها ولا بيجي في لحظة. الإيمان ليه سوابق، لابد الأمور تسبق الأزمات والنكبات، عشان ساعة الأزمة والنكبة والابتلاء أثبت. عشان أثبت لازم يكون في تمرين للقلب. يعني شخص ما عندوش صبر وعنده ضجر وعنده سقط ومش ملتزم، جاء واحد ما يتقولي له أصبر، مش هتصبر، هي ما ورمتش قلبها على الصبر. فسألة الصبر عند المصيبة وعند نزول البلاء دي يحتاج لتمرين كتير، والنفس الإنسان يعود نفسه على ده ويصبر ويحتسب ويكون ملتزم ويكون مؤمن. ساعة المصيبة ربنا ينزل السكينة بحسب إيمان العبد. قال تعالى أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ربنا أمرنا بكده، إنا لله وإليه راجعون. طب إيه الجائزة؟ إيه الثواب؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم، صلاة الله سبحانه وتعالى معلوم أن هي ثناء في المنى الأعلى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، رحمة من الله، وإليك هم المهتدون، دول ربنا هداهم وأعطاهم صواب الإيمان وصواب الصبر عند المصيبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها اتقي الله واصبري. فقالت وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، ردت كانت تموت. سمعت حد يقول لها اتقي الله واصبري، قالت له انت عارف حاجه عشان تقولي كده؟ يعني هو تبالي بمصيبتي؟ مش شايفاه يعني، ما تعبت، مش عارفه ده رسول الله. قال لها ده رسول الله. طبعا كانت هتموت، فاتت بابه، جريت لغايه ما وصلت للباب، فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم اعرفك. فقال انما الصبر عند اول صدمه، او قال عند اول الصدمه. قالت لي يعني تعتذر ان هي قالت كده؟ انا بس سواء انا قلت او غيري المفروض كان في صبر، يعني مش 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 العله اني قلت ايه. يعني عايز اقول لها الغلط اللي غلطتيه في حقي انا مسامح فيه، بس المشكله عشان تاخدي اجر الصبر اول لحظه، مش بعد ما الدنيا تهدى تصوتوا ويلطموا ويقطعوا دمهم ويسقطوا على دار الله، وبعد يومين ثلاثه تبقى الحمد لله احنا راضيين، الحمد لله كل اقداره خير. الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده كانت عايز يتقال اول لحظه، مش بعد يومين ثلاثه لما الدنيا تهدى وتكون بقى طلعت التقر عندها كلها بالصوت والصريخ واللطيم، وبعديها تقول لك الحمد لله وراضيين. برضو كل دي اداب نتعلمها عشان ما نضيعش الاجر. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الانصار لا يموت لاحدى كنا ثلاث من الولد فتحتسبه الا دخلت الجنه. فقالت امراه منهن او اثنين يا رسول الله. قال او اثنين، موت لها ثلاثه تحتسب، يعني تاتي باداب المصيبه الله سبحانه وتعالى يغفر لها ويدخلها الجنه. وحديث ابي هريره برضو قال اتت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها، فقالت يا نبي الله ادعو له، ادعو الله له، فلقد دفنت ثلاثه، مات لها ثلاثه معها ولد صغير، فتدعي له يعني كل ما يجي لي ولد يموت، دفنت ثلاثه وده اللي فاضل. فقال دفنت ثلاثه؟ قالت نعم. قال لقد احترست بحذار شديد من النار. الله، الصبر عند مصيبه وعند هذا البلاء اللي مات لها ثلاثه أو اتنين في الحديث السابق، الله يعفيها من النار ويدخلها الجنة. ما يقال عند المصيبة؟ طبعا الدعاء اللي جاء في حديث أم سلمة أنه ما من عبد تصيب مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الحديث كنت بقولك عليه إن هي علمها ده، فقالت هذا الدعاء، تزوجت بعد موت أبو سلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لك يا أم سلمة. يعني نقف عند هنا، نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكمل المرة الجاية. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.